اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. مع ذلك الكلام في بيان الحضر والانشاء والفارق بينهما، المصنف فيما سبق يظهر منه التفرقة بين الحضر والإنشاء، بأن الحضر هو ما كانت له نسبة خارجية تطابقه النسبة الكلامية أو لا تطابقه، والإنشاء ما لم يكن له نسبة خارجية. فالفارق بين الحضر والإنشاء هو وجود وعدم وجود النسبة الخارجية. إذا وجدت النسبة الخارجية للكلام صار الكلام خبرا، إما أن يطابق تلك النسبة فيكون صادقا أو لا يطابق فيكون كاذبا. وإن لم توجد النسبة الخارجية لذلك الكلام صار الكلام إنشاء. فالفارق الرئيسي هو وجود النسبة في الخبر وعدم وجود النسبة في الإنشاء، وجود النسبة الخارجية في الخبر وعدم وجود النسبة الخارجية في الإنشاء. الشارح ينتقل إلى شيء آخر ويقول التحقيق، تحقيق ذلك. الشارح يذكر تحقيق في ذلك، تحقيق في التفرقة بين الخبر والإنشاء، مما يعني أن ما تقدم منه وما ظهر من كلام الماتن هو كلام ظاهري خلاف التحقيق. التحقيق أن التفرقة ليست هذه، ليست التفرقة بين الخبر والإنشاء من حيث وجود وعدم وجود النسبة الخارجية. التحقيق خلاف ذلك. التحقيق هو الآتي، يقول الفارق بين الخبر والإنشاء ليس هو في وجود النسبة الخارجية في الخبر وعدم وجود النسبة الخارجية في الإنشاء، لأن النسبة الخارجية موجودة في كل منهما. لا يمكن أن يكون كلام له نسبة كلامية وله نسبة ذهنية من دون وجود نسبة خارجية. فوجود النسبة الخارجية ليس مائزا للخبر عن الإنشاء، بل أن وجود النسبة الخارجية أمر مشترك بين الكلام الخبري وبين الكلام الإنشائي. النسبة الخارجية، النسبة الواقعية كما هي موجودة في الخبر كذلك موجودة في الإنشاء، فلا يصلح أن يكون وجود النسبة الخارجية مائز بين الخبر والإنشاء. فما يظهر من عبارات المصنف، ما يظهر من كلام المصنف ليس بدقيق خلاف التحقيق. التحقيق هو أمر آخر. الآن ما هو الفارق أيها الشارح؟ ما هو الحق في التفرقة بين الخبر والإنشاء؟ يقول أن التفرقة بعد أن يتحد الخبر والإنشاء في وجود النسبة الكلامية ووجود النسبة الذهنية ووجود النسبة الخارجية الواقعية، الفارق بين الخبر والإنشاء هو قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية. في الخبر، في الكلام الخبري، المتكلم يقصد من كلامه، يقصد من كلامه بواسطة النسبة الكلامية، يقصد منها الحكاية عن النسبة الخارجية، يقصد من كلامه أن يحكي، أن يدعي وجود نسبة خارجية. هذه النسبة الكلامية يدعي أنها مطابقة للخارج، هذا في الخبر. أما في الإنشاء، في الإنشاء لا يوجد قصد للحكاية. المنشئ إذا قال اضرب زيدا، هل ضربت زيدا، بعت، اشتريت، طلقت، كل هاي الإنشاءات، المتكلم لا يقصد من كلامه أن النسبة الكلامية مطابقة وحاكية عن النسبة الخارجية، مع أن النسبة الخارجية موجودة. النسبة الخارجية في الإنشاء موجودة كما أنها موجودة في الخبر، لكن الفارق هو عدم قصد الحكاية في الإنشاء. في الإنشاء المتكلم لا يقصد من كلامه أن يحكي تلك النسبة الخارجية. بل الغرض شيء آخر، القصد إلى شيء آخر. فهذا الفارق، هذا الفارق والمائز الحقيقي بين الخبر وبين الإنشاء، أن المتكلم في النسبة، المتكلم في الأخبار يقصد الحكاية ويدعي المطابقة، بخلاف المتكلم في الإنشاء لا يقصد الحكاية ولا يدعي المطابقة. فمثلا إذا قال زيد قائم، هذا خبر من الأخبار لأنه كلام فيه نسبة كلامية، والمتكلم بقول هذا يقصد الحكاية عن الخارج، عن خارج قيام زيد، ويدعي أن النسبة الكلامية مطابقة لنسبة خارجية موجودة بين القيام وبين زيد، ويقصد الحكاية عنها ويدعي مطابقة نسبته الكلامية لنسبته الخارجية، لنسبة ذلك الواقع الخارجية. حينئذ نقول إذا صدقت المطابقة وصدقت الحكاية، نقول أن هذا الكلام الخبري صادق، وإن لم تصدق المطابقة وإن لم تتحقق المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، نقول أن هذا الكلام الخبري كاذب. بخلاف الإنشاء، الإنشاء حينما يقول دعت، هذا الدعت لا يريد، قاصدا الإنشاء لا يريد المتكلم أن يخبر عن تحقق البيع في الزمان الماضي. أنا الآن حينما أجيب الكتاب وألتقي بالمشتري وأقول بعت، مو مرادي، مو غرضي، التفت إلى وجداننا إحنا من نبيع شنسوي، مو غرضي وقصدي أن أقصد أن نسبة البيع تحققت في الزمان الماضي. لا، حينما أبيع أجي أريد أسألك إلى صديق أقول له ترى أنا بعت الكتاب، أقول له بعت، هاي بعت الثانية بيها قصد للحكاية فنسميها خبر، أما بعت الأولى ما بيها قصد للحكاية، ما بيها قصد أن النسبة الكلامية، النسبة الذهنية مطابقة وحاكية عن نسبة خارجية، بل القصد في الإنشاء هو إيجاد النسبة الخارجية بواسطة الألفاظ. هذا القصد إلى الإنشاء. أنا حينما أقصد إنشاء البيع ما أقصد الحكاية عن تحقق البيع في الزمان الماضي، لا، إنما أقصد أن يتحقق ويترتب الأثر المرجو من هذا الإنشاء أن يترتب في الخارج. شنو الأثر المرجو من البيع؟ أن يحصل النقل والانتقال. أنا بقولي بعت قاصدا إنشاء البيع وإيجاد البيع بحيث يكون ما بحيث يترتب كل ما يترتب على وجود هذه النسبة الخارجية. أقصد إنشاء البيع يعني أقصد إيجاد البيع بواسطة الألفاظ، فيحصل النقل والانتقال، ملكية الكتاب تنتقل مني إلى المشتري، وملكية الثمن تنتقل من المشتري إلى البائع. فالفارق كما يقول المصنف، الفارق كما يدعي الشارح هو هذا، هو قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية. قال وتحقيق ذلك، تحقيق ذلك شنو ذلك؟ تحقيق الفارق بين الإنشاء والإخبار، تحقيق الفرق بين تحقيق الفرق بين الخبر والإنشاء. قال وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة، من غير قصد إلى الحكاية. هيك تقول هذا من غير قصد، يعني مو قصد أن هذا الكلام إلى نسبة خارجية النسبة الكلامية تطابقه، من دون قصد الحكاية. شنو قصد، شنو قصد المنسب إذا كان من غير قصد إلى دلالته إلى كونه دالا على نسبة خارجية؟ يقول قصد هو إيجاد النسبة، قصد إيجاد النسبة الخارجية. فالنسبة الخارجية أيضا موجودة في الإنشاء، لا يسترق الإنشاء والإخبار عن وجود وعدم وجود النسبة الخارجية. النسبة الخارجية أيضا موجودة، غايته أنه لم يقصد الحكاية بل يقصد الإنشاء. مثلا بالنسبه لايجاد البيع يعني هم متوقف على الاخبار.
ايجاد البيع متوقف على
الاخبار يعني.
ليه؟
شلون يعني الاخبار؟
ايجاد البيع بالخارج ما هو متوقف على قرينا بالمعاملات. انا متوقف على الايجاب والقبول، ما متوقف على الاخبار. يعني انا اقول للمشتري بعت، هو يقول لي قبلت. هاي بعت، هاي بعت، وان كان يظهر منها فعل ماضي والتاء فاعل، لكن مو الغرض من الاخبار. لانه اذا كان الغرض من الاخبار قطعا المتكلم يكون شنو؟ يكون كاذبا، لانه ما بيع في الزمان الماضي، ما تحقق البيع. الان انا بهاي الالفاظ اريد اوجد وانشئ. شلون ننشئ البيع؟ ننشئ البيع، نوجد البيع في الخارج، نوجد البيع بواسطه الالفاظ. هو الشارع المقدس قال تريد تحقق البيع بالخارج، قول بعت. فأنا بقولي بعت مو غرضي أن أخبر عما مضى من البيع، لأن ماكو بيع بالباطل. غرضي إيجاد البيع، غرضي إنشاء البيع بالخارج. فالمائز بين الخبر والإنشاء هو قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية، هذا المائز بالإنشاء. نعم. نعم. هذا مثل اضرب، من اقول اضرب، هذا اضرب انشاء لو مو انشاء؟ احنا نعلم من خارج انه انشاء، فهذا اضرب انشاء. شنو مدلوله؟ شنو مدلوله؟ مدلوله هو النسبه الطلبيه البحثيه، يدل على ان المتكلم. الان من اقول لزيد اضرب، اضرب عمرا، شنو اللي نفهمه من هذا الكلام؟ اللي نفهمه من الكلام أن المتكلم يجعل الضرب في عهدة المخاطب، أنه أيها المخاطب أنا أجعل الضرب في عهدتك. فيكون المتكلم طالبا والمخاطب مطلوبا منه، والمادة اللي هي الضرب مطلوبة. فأنا أطلب، فأصير طالب من المخاطب، فأصير مطلوب منه، أطلب منه شنو؟ أطلب منه الضرب. هاي النسبة الكلامية. النسبة الخارجية شنو؟ النسبة الخارجية هو هذا الطلب النفساني الموجود، الطلب النفساني. أنا مرة أقول أنا في داخلي هناك طلب للضرب، هذا خبر لو إنشاء؟ هذا خبر، لأن أنا قاعد أدعي وأحكي ما موجود في داخلي. ومرة لا أريد ولا أقصد، ولا أقصد أن هذه النسبة الموجودة في داخلي موجودة أو ليست بموجودة، لا، أنا غرضي أن يتحقق الضرب في الخارج، هذا غرضي. فأقول أضرب، فأريد أن يتحقق الضرب في الخارج بواسطة الألفاظ. الألفاظ هي اللي تكون منشأ لإيجاد الضرب في الخارج. واضح هذا؟ قال وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن يكون، أو إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها، موجدا لتلك النسبة من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة يحكي عنها. بالإنشاء ما عندنا قصد للحكاية، حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء. هاي في الواقع بين الشيئين، هاي النسبة الخارجية. النسبة الخارجية بالنسبة الإنشائية ما عندنا قصد للمتكلم أن يحكي عن تلك النسبة الخارجية، مع أن النسبة الخارجية موجودة. النسبة الخارجية، الطلب الخارجي موجود، لكن ما أريد أحكي عنه، ما أريد أحكي عن هذا الطلب النفساني اللي حاصل عندي أنا الطالب، ما أريد أحكي عنه. أريد أوجد متعلقة اللي هو الضرب، ذلك بواسطة الإنشاء. أقول أضرب زيدا. واضح هذا؟
أي
قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية. قصد الحكاية. إذا تقصدها إيه تتحقق. إذا تقصدها بالإنشاء، إذا قصدت الحكاية بالإنشاء تتحقق، ويتحول الإنشاء إلى أخبار. مثل بعته مشترك، يمكن أن يكون المراد منه الإخبار، يمكن أن يراد منه الإنشاء. شلون أميز؟ أقول أنت نقول بعت، شنو قصدك تحكي عن البيع الحاصل في الزمان الماضي؟ أقول هذا خبر. قصدك توجد البيع في الخارج؟ أقول هذا شنو؟ أقول هذا أنت. القصد المدار على القصد، قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية. قصد الحكاية يعطي الخبر وعدم قصد الحكاية يعطي الإنسان.
يا
فهمتني سواء كان قاصد او غير قاصد، الحكاية حاصل حتى في الانسان. حكاية؟
في عن النسبة
الكلامية
راح تحكي عن النسبة الخارجية. لا، تتحقق الحكاية من دون قصد؟ من دون.
لا،
يعني هذا الحكاية. ما يحمله انه توجد نسبة خارجية.
لا شيخنا، فرق بين النسبة الخارجية وبين الحكاية وبين القصد. قصد الحكاية ولابد أن يقصد، لابد أن يقصد المطابقة. الحكاية شنو؟ لا تخوفنا، مو فد الطلاع. حكاية يعني أقصد أن ما يفهم من كلامي مطابق للنسبة الخارجية، هاي الحكاية. الحكاية يعني النسبة الكلامية، النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية. أنا أريد أبين هاي المطابقة، أقصد بيان هاي المطابقة. هذا وين؟ هذا بالإخبار بالإنشاء. لا، ما أريد أبين. إذا أريد أبين المطابقة راح يصير الإنشاء يتحول إلى خبر مثل ده. فالفارق هو في أن تقصد المطابقة، تقصد الحكاية. إذا قصدت الحكاية يصير خبر، إذا لم تقصد الحكاية يكون إنشاء، وإلا النسبة الخارجية موجودة تكون من الإنشاء والخبر. واضح؟ من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين، وهو الإنشاء. هذا اللي هو النسبة تحصل من دون قصد الحكاية نسميه الإنشاء. أو تكون هذا الشق الثاني، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقها، تطابق هذه النسبة الخارجية. أنا قاصد أقول يا ترى أنا مرادي من زيد قائمون، مرادي أن أدعي أن هاي النسبة اللي الآن تفهمها من الألفاظ إلها نسبة خارجية، والنسبة اللي تفهمها من الألفاظ مطابقة للنسبة الخارجية. هذا القصد يحول الكلام إلى إنشاء، أو هو قوام يحول الكلام إلى خبر، أو هو قوام الخبر. قوام الخبر أن يكون الكلام مقصودا به الحكاية. أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وهو الخبر. لأن النسبة، أي لأن النسبة معناه أو غرض من هذا البيان من قول لأن النسبة هو شنو ادعى سابقا؟ ادعى أن الفارق بين الخبر والإنشاء ليس هو وجود وعدم وجود النسبة. هذا مو فارق، قال هذا موجود في كل منهما، الفارق بالقصد. سؤال: من قال أن النسبة الإنشائية فيها نسبة واقعية خارجية؟ هاي دعوة. من يقول أن النسبة الإنشائية فيها نسبة خارجية كما في الإخبار حتى تخالف المصنف وما يظهر من المصنف؟ راح يذكر هذا الدليل. قال: لأن النسبة المفهومة من الكلام، هاي نسبة نسميها هاي كلامية، الحاصلة في الذهن، هاي نسميها شنو الفرق بين الذهنية والكلامية؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، سوى أن هذه بلحاظ وجودها بالألفاظ، هاي بلحاظ وجودها في الذهن. من هنا قلنا ما في فرق بين القضية المعقولة والقضية الملفوظة، في أن هاي نسبة، هذه القضية لها نسبة لفظية من أقول زيد قائم، وبين أن الثانية لها نسبة ذهنية إذا تصورت أن زيدا قائما. فلا فرق بينهما سوى أن هذه موجودة بالألفاظ، هاي موجودة بالذهن. النسبة الكلامية تكشف عن النسبة الذهنية، فلا فرق بينهما إلا من حيث الاعتبار، واحدة موجودة في الذهن الأخرى موجودة في الألفاظ. زين، هذا النسبة الكلامية، النسبة الذهنية، يقول هاي لابد أن يكون لها واقع بالخارج. يعني نسبة القيام إلى زيد، هذا دليل. الآن الشارح يريد يستدل على وجود
النسبة الخارجية هم في الخبر هم في الإنشاء، وبذلك لا يوافق المصنف في التفرقة اللي ذكرها. شنو الدليل على الوجود؟ يقول نسبة القيام إلى زيد، هاي النسبة الكلامية أو النسبة الذهنية بالخارج، إذا قسنا القيام إلى زيد خارجين، إذا رحنا إلى الخارج وتفحصنا عن نسبة القيام إلى زيد، الأمر لا يخلو، إما أن يكون زيدا متلبسا بالقيام أو لا يكون زيد متلبسا بالقيام، ما عندنا شخص ثالث. زيد إما أن يتصف أو لا يتصف، الأمر دائر بين النفي والإثبات، فلا شق ثالث، ما عندنا شخص ثالث، لو يتصف لو لا يتصف. فحينما نروح للخارج إذا شفنا زيد متصف بالقيام نقول النسبة الكلامية اللي فهمت من الكلام طابقت النسبة الخارجية الموجودة في نفس الأمر والواقع، فنقول الكلام صادق. أما إذا لم يتصف زيد بالقيام نقول أن المتكلم لم تطابق نسبته الكلامية النسبة الخارجية، فيكون الخبر كاذبا. فالنسبة الخارجية موجودة على كل حال، هذا وين؟ هذا بالخبر. كذلك بالإنشاء أيضا كذلك، إذا قلت مثلا أضرب زيدا فكشفت هذه الكلمات كشف هذا الكلام الإنشائي عن وجود طلب في نفس المتكلم، قل إحنا لا نتفحص نفس المتكلم هم لابد إما أن يوجد فيه الطلب أو لا يوجد فيه الطلب. أنت إذا قصدت الحكاية عن هذا الطلب يصير الكلام شنو؟ يصير خبرا. إذا لم تقصد الحكاية بل قصدت إيجاد متعلق ذلك الطلب بواسطة الألفاظ يصير الكلام إنشاء. فالنسبة الخارجية موجودة على كل حال، موجودة هم في الخبر هم في الإنشاء. ليش؟ لأن إحنا إذا رحنا إلى الخارج وفحصنا بنسبة كل شيء إلى أي شيء آخر، إما أن تكون بينهما نسبة أو لا تكون بينهما نسبة، فالخارج موجود على كل حال، لا فرق بين الخبر والإنسان من حيث وجود الخارج، من حيث وجود النسبة الخارجية. قال لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد أن تكون بين شيئين، ليه؟ لأن النسبة معنى جزئي معنى حرفي، لابد أن يتقوم بطرفين. ومع قطع النظر عن الذهن، اقطع النظر عن الألفاظ، تعال للخارج، زيد قائم لو مو قائم، زيد اتصف بالقيام لو لم يتصف بالقيام، فلابد أن تكون له نسبة في الخارج، إما هي الاتصاف أو عدم الاتصاف. يقول ومع قطع النظر عن الذهن لابد أن يكون بين هذين الشيئين، وين؟ في الواقع، روح للواقع، نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك أو نسبة سلبية بأن لا يكون هذا ذاك، هذا معنى النسبة الخارجية. ألا ترى؟ راح يجيب شاهد. إذن يقول النسبة الكلامية النسبة الذهنية قائمة بين شيئين، لأن معنى حرفي، الحرف متقوم بالطرفين. فإذا رحنا إلى هذين الشيئين في الخارج، واقع هذين الشيئين، يقول لابد من وجود، إما وجود نسبة ثبوتية أو وجود نسبة سلبية. فإذا كان الكلام ثبوتي والنسبة ثبوتية الخارجية الكلام صادق، وإلا بأن كان أحدهما ثبوتية والأخرى سلبية يكون الكلام كاذبا، وهذا بعينه موجود في الإنشاء. يقول ألا ترى؟ هذا شاهد راح يشهد على صدق ما يقول من وجود النسبة الخارجية. ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم، هاي نسبة كلامية، افتهمنا من الكلام نسبة القيام إلى زيد، فإن القيام حاصل لزيد قطعا، وين؟ في الخارج. يقول القيام لابد أن يتحقق في الخارج بالنسبة إلى زيد. هاي عبارة المصنف، هاي العبارة البعض حاول يكملها يرممها، لأنه من قال أن القيام حاصل لزيد في الخارج؟ قد يكون المتكلم كاذبا في دعوة، فإذا قلت زيد قائم قد يكون المتكلم كاذب، فالقيام لم يتحقق قطعا لزيد. هذا يجاوبون عنه، يقولون يحتمل أن يكون مراد الشارع كما هو هذا واقع، هذا المطلب صحيح في نفسه، يحتمل أن يكون هو هذا مراده. مراده أنه الألفاظ الخبرية، قولنا زيد قائم، زيد موضوع للذات وقائم موضوع للذات المتلبسة، هذا المركب بعد وضع أفراده، هذا المركب على أي شيء يدل؟ لأي شيء موضوع؟ يقولون أن الألفاظ الأخبار موضوعة للمطابقة. يعني أنت حينما تريد تعبر عن المطابقة الموجودة في الخارج تقول زيد قائم، إذا تريد تعبر عن اتصاف زيد بالقيام تقول زيد قائم. فالعرب وضعوا زيد قائم للدلالة على أن هذا الكلام موجود في الخارج مطابق. فإذا الألفاظ موضوعة علما، موضوعة للأخبار الصحيحة. أما الكذب، يقول الكذب لم يضع العربي لفظا للكذب، الكذب التفسير أنما هو اعتبار عقلي. حينما يتكلم المتكلم ويقول زيد قائم تفهم منه أن بالخارج زيد قائم، ليش تفهم؟ لأن هاي الألفاظ موضوعة للمطابقة. أما عدم المطابقة اللي إحنا نسميه كذب، هذا اعتبار عقلي. نشوف من الخارج المتكلم تكلم بكلام يدل على المطابقة، في الخارج لم تحصل المطابقة، نقول إذن هذا كاذب. إحنا اصطلحنا عليه أن من لا يطابق هذا نسميه شنو؟ نسميه كاذب. وإلا العرب ما وضعوا ألفاظ للكذب. ليه؟ لأن الكاذب لا يمكن له أن يفضح نفسه ويستعمل ألفاظا موضوع علما موضوع للكذب. الألفاظ موضوعة للمطابقة، عدم المطابقة اللي إحنا نسميها الكذب هذا العقل ينتزع، العقل ينتزع عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، هذا نسميه كذب. وإلا الألفاظ أولا موضوعة علما موضوعة للمطابقة. من هنا الشارح قال كان زيدا، كان زيد متصف بالقيام قطعا. هذا بالنسبة لمن؟ نلاحظ الشارح، نلاحظ أصل الوضع، يقول نعم أصل الوضع الألفاظ موضوعة لمن؟ موضوعة للمطابقة. فيتم الكلام، يتم كذلك الكلام، يقول هذا إذا كان المتكلم صادقا. أما إذا لم يكن المتكلم صادقا فالنسبة الخارجية أنه لا يتصف زيد بالقيام. فعندنا احتمالين، إذا قال القائل زيد قائم بالخارج لو تتحقق النسبة الخارجية ويتصف زيد بالقيام وهو هذا اللي موضوع للألفاظ، لو ما تتحقق المطابقة ما عندنا شق ثالث، إذن أكو نسبة خارجية للألفاظ، أكو نسبة خارجية تطابقها أو لا تطابقها. يقول ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها. هذا قول سواء يريد عنه، إحنا مو قلنا أن النسبة الخارجية موجودة في الخارج، النسبة بين الأمرين في الواقع موجودة في الخارج. يقول هذا بقطع النظر عن المبنى، سواء أنت تبنيت مبنى الحكماء القائلين بأن النسبة الخارجية من الأعراض اللي الأعراض نحو ماهيات موجودة في الخارج هذا يستقيم، أو تبنيت مبنى المتكلمين أهل السنة من أن النسبة ليست من الأعراض الخارجية بل هي أمر اعتباري. يقول حتى إذا قلنا أمر اعتباري، الأمر الاعتباري موجود في ذهن المعتبر، فإلى واقع، إلى نفس أمر، إلى واقع ما وراء الألفاظ وما وراء الكلام. على الخلاف هذا مجرد تعميم ما إلى مدخلية بالمطلب. يقول سواء ذهبت إلى أن النسبة أمر عرضي، عرض نسبي، نسبة مثل الإضافة ومثل الانفعال ومثل الفعل فهي موجودة في الخارج لأنهما هي، أو أنها لا أمر اعتبار. يقول على كلا الحالين هي موجودة في الخارج. يقول سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها. من الأمور الخارجية هذا مبنى مبنى الحكماء، من أن النسبة الخارجية عرض نسبي أو ليست منها اللي هو مذهب المتكلمين القائلين بأن النسبة أمر اعتباري. لا وجود له في خارج الأعيان. نعم هو موجود في ذهن المعتبر. يقول وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. احنا نريد نثبت وجود النسبة الخارجية، يقول هو هذا معنى النسبة الخارجية. معنى النسبة الخارجية انه اذا رحنا الى واقع هذين الشيئين زيد والقيام، اما ان هناك نسبة ثبوتية او اما ان توجد هناك نسبة سلبية. هذا معنى النسبة الخارجية اللي يشترك فيها كل من الانشاء والخبر. ثم قال والخبر لا بد له من مسند اليه. احنا لا ننسى شنو مرادنا من هذا الكلام. المصنف قال ان علم المعاني محصور في الابواب الثمانيه، والان في صدد الاستدلال على ذلك الحصر، فقال الكلام اما خبر او انشاء. بالاثناء عرف الخبر وعرف الانشاء وتعرض الى الماتن وان كلامه خلاف التحقيق وذكر تحقيقه. بعد ذلك يستمر يقول الكلام اما خبر واما انشاء، الخبر له مسند ومسند اليه واسناد. فكل هذه الاركان الثلاثه لابد من عقد باب خاص لها، احوال المسند، احوال المسند اليه، احوال الاسناد، وهكذا. قال والخبر لابد له من مسند اليه ومسند واسناد. فاحتجنا الى عقد ابواب ثلاثه لهذه الاركان الثلاثه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معنى الفعل. إذا قلت مثلا زيد ضرب، هذا ضرب مسند إلى زيد وهو فعل من الأفعال. هذا الفعل أحيانا إلى متعلقات، زيد ضرب يحتاج أحيانا إلى مفعول به، تقول زيد ضرب عمرا. أحيانا يتعلق بالظرف، تقول زيد ضرب عمرا في المسجد يوم الجمعة. فالفعل إلى متعلقات، فلا بد من عقد بحث ومن عقد باب خاص للمتعلقات. صار عندنا بحث أو باب الإسناد الخبري وباب المسند إليه وباب المسند وباب متعلقات الفعل، هاي أربعة أبواب. أو في معنى شنو ما في معنى الفعل، يقول كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، كالصفة المشبهة وأفعل التفضيل. ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر. يقول احنا اذا لاحظ الكلام الخبري موجود بمسند ومسند اليه واسناد، وكذلك موجود فيه متعلقات الفعل مثل ضرب زيد عمرا يوم الجمعه في المسجد، هذا مسند ومسند إليه وإسناد ومتعلقات للمسند اللي هو الفعل. يقول لكن هذا ما إلى داعي أن نخصص الكلام في خصوص الكلام الخبري. ليه؟ لأنه المتعلقات كما هي موجودة في الكلام الخبري موجودة أيضا وين؟ في الكلام الإنشائي. أنا حينما أقول اضرب زيدا يوم الجمعة، هاي يوم الجمعة تنسمي جار ومجرور متعلقان بإضرب. فالتعلق كما هو موجود في الخبر موجود في الإنشاء، فماكو داعي أن تحصر هذه الأبواب بخصوص الكلام الخبري دون الإنشاء. فيشكل على المصنف، يشكل الشارح على المصنف بأنه لا وجه لهذا التخصيص. نجاوب عن الماتن، نقول ربما الداعي إلى الماتن، الداعي الذي دعا الماتن للتخصيص هو أحد أمرين، إما باعتبار أن الخبر هو أصل للإنشاء لكن الإنشاء منقول إليه، الخبر الألفاظ الموضوع على الخبر نقلت إلى الإنشاء كما في بعث، هاي بعث أصل هذا الكلام خبر له إنشاء، أصله خبر الشارع المقدس إجا نقل قال، أو العرف قبل الشارع نقل قال هاي الألفاظ الموضوعة للدلالة على البيع في الزمان الماضي إحنا ننقلها إلى الدلالة على الإنشاء لكن بضميمة قصد الإنشاء. فهذا نقول فالخبر منقول منه، الإنشاء منقول إليه، والمنقول منه أصل بالنسبة إلى المنقول. فلأجل أن الخبر أصل خصصت هذه الأبواب بالخبر، فقيل مثلا باب الإسناد الخبري، باب المسند، باب المسند إليه، متعلقات الفعل في الإسناد الخبري، مع أنها جارية أيضا في الإنشاء، أو لأجل أن الإخبار فيه من النكات البلاغية مشحون بالنكات البلاغية أكثر من النكات البلاغية اللي موجودة في الإنشاء، لذلك خصصت هذه الأبحاث في باب الخبر، وإلا المصنف حينما يتعرض إلى باب الإسناد الخبري وباب المسند وباب المسند إليه ومتعلقات الفعل، هاي كلها موجودة في باب الإنشاء، لكن المصنف خصص الكلام وين؟ خصص الكلام بيها وين؟ في الخبر. شنو الدليل على هذا التخصيص؟ الدليل هو أنه جعل الإنشاء في عرض هذه الأمور الأربعة، هاي الأمور الأربعة ورا ما كملها إجا بعد ذلك للإنشاء. يفهم منه أن المسند يا مسند، المسند في الخبر في الكلام الخبري، المسند إليه وين؟ في الكلام الخبري. أحوال المسند إليه أو أحوال الإسناد، هو فصرح يقول أحوال الإسناد الخبري فغير الإنشائي، وهكذا باب المتعلقات، مع أن المتعلقات كما أنها موجودة في الخبر موجودة في الإنشاء. الشارح يعترض، إحنا جاوبنا بما يمكن أن يكون جوابين، قال ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر، وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، إما أن تقول المتنبي شاعر، هذا كلام خبري فيه مسند ومسند إليه وفيه إسناد، وهذا الإسناد خالي من القصر والحصر، تقول المتنبي شاعر، ومرة لا تقول إنما المتنبي شاعر أو إنما الشاعر المتنبي، أما غير المتنبي فليس بشاعر. هذا الكلام، هذا الإسناد تارة يكون من دون قصر من دون حصر، وتارة يكون مع الحصر، فاحتجنا إلى عقد باب خامس في باب القصر. وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، تقول مثلا الشخص مثلا يدعوك لدعوة، تقول مثلا لا رحمك الله، أو تقول مثلا لا ورحمك الله، هذا باب الفصل والوصل، أنه في مثل هكذا مقامات شنو المناسب؟ المناسب الفصل أو المناسب الوصل، المناسب العطف أو من دون عطف، هذا يبحث في باب الفصل والوصل. يقول كل جملة قرنت بجملة أخرى لو تعطف عليها لو لا تعطف عليها، فاحتجنا إلى بحث في باب سادس هو باب الفصل والوصل، إما معطوف عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد، الكلام البليغ إما أن يزيد على أصل المعنى فينفتح عندنا هامش الإطماط، وإما أن لا يزيد يصير الكلام مساوي، أو يقل يصير إيجاز إذا كان الكلام مع المحبوب، هذا المقام يقتضي إطالة الكلام، إطالة الكلام مع المحبوب وإن كان زائدا على أصل المعنى المراد، لكن المقام يقتضي الإطناب، إذا كان الكلام زائدا نسميه إطناب، إذا مساويا نسميه مساواة، إذا ناقصا نسميه الإيجاز. يقول والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد، هذا قول الماتن لفائدة، زائد على أصل المراد لفائدة، شنو الغرض منه لفائدة؟ يقول هذا لفائدة كما لو كان الكلام مع المحبوب، هذا التطويل لفائدة، مو تطويل من دون فائدة، التطويل الزيادة على المعنى من دون فائدة، إما أن تكون تطويلا بحسب الاصطلاح أو حشوا، إذا مثلا كان الكلام يقتضي أن تقول زيد قائم، أنت جبت بعض الكلمات الزائدة من دون فائدة، من دون أن تلاحظ فائدة في ذلك الكلام، هذا الكلام يسمونه فيه تطويل أو فيه حشو، الكلمة الزائدة إذا كانت معينة أو ليست بمعينة فيسموه مرة حسو مرة يسموه تقويم. هذا كله فيما إذا لم تكن الزيادة لفائدة، يقول إنما قال لفائدة حتى يحترف عن التطويل، اللي التطويل مو من مقاصد البلغاء. نعم الأصناف من مقاصد البلغاء اللي هو الزيادة لفائدة مو الزيادة من دون فائدة، فيقول جاب فائدة حتى يحترف، لكن الماتن مو موفق في هذا الاحتراز. ليش؟ يقول لأن هو من قال كلام بليغ يعني لابد أن يكون لفائدة، فما تدعي أن يقول لفائدة، هذا الاحتراز مو صحيح منه. هاي القول لفائدة صحيح للاحتراز، لكن هذا الاحتراز لا حاجة إليه، لأن هو حينما قال الكلام البليغ خرج التطويل وخرج الحشو، بعد لا يؤثر على ذلك الكلام. قال والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة احترز به، يعني احترز الماتن بقيد لفائدة، احترز عن شنو؟ احترز عن التطويل وكذلك عن الحشو، على أنه لا حاجة إليه. صحيح أنه ما يحتاجه، على أنه لا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الكلام بالبليغ. هو من قال كلام بليغ يعني لا تطويل فيه لا حشو فيه، يعني إنما يؤتى به لفائدة، فهذا الاحتراز لا داعي له، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ أو غير زائد. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته.
وخذ التلقية توضيح بعد ذلك
توضيح للبلاغ. لا هو حمل أولا على الاحتراز وأشكل عليه، إذا تقولون للتوضيح بعد هذا جوابه، هذا جواب عن الاحتراز. يعني هو إنما الشارح جاء حمل على الاحتراز، قال احترز عن التطويل لكنه لا حاجة إليه. الجناب الشيخ يقول هذا خلي يحمل على التوضيح، هم لا يكون جواب على إشكال الشارح، كما أكو إجابات أخرى عن إشكال الشارح إحنا ما نريد نطيل الكلام، على أنه لا حاجة إليه. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته. أولا أول ما دخل الماتن في هذا الباب أو في هذا الفن قال إحنا راح نبحث في فنون ثمانية أو في أبواب ثمانية، شنو هاي الأبواب ذكرها، ثم بعد ذلك قصد الاستدلال على انحصار هذا الفن في تلك العلوم الثلاثة في تلك العقل الأبواب الثمانية. بعد أن عدد الأبواب الثمانية ذكر دليل على هذا الانحصار، شنو الدليل؟ قال لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، الخبر إلى ثلاث أركان وبمتعلقات الإنشاء القصر الوصل، وهكذا ذكر ما يمكن أن يقال أنه حصر لتلك الأبواب. الشارح يقول إحنا بعد أن نلتفت إلى تعداد الماتن الأول، الماتن حينما دخل في البحث عدد الأبواب الثمانية، هاي نقطة، وبعد أن نلتفت إلى أن الحصر في هذه الأبواب الثمانية مو حصر عقلي، حصر استقرائي، احنا اتبعنا ما يبحث في علم المعاني فلقينا لا يخلو عن احد هذه الابواب الثمانية، فالحصر استقرائي. يقول اذا التفتنا الى ان المصنف عدد اول الابواب الثمانية، ثم بعد ذلك نلتفت الى ان الحصر استقرائي، من خلال هذين الامرين نطلع بنتيجة ان علم المعاني محصور في تلك الفنون أو في تلك الأبواب الثمانية، فلا داعي أيها الماتم إلى ذكر هذا الكلام بعد أن عددت الأبواب الثمانية. كان اللازم عليك أن تذكر شيء مهم غير هذا الشيء، غير أن الخبر الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر له أركان ثلاثة يضاف إلى المتعلقات. هذا الكلام لا طائل تحته، لا فائدة فيه، بعد ما يفيدنا فائدة جديدة، لأن أنت سابقا عددت الأبواب الثمانية وإحنا ندري أن الحصر استقرائي، بعد ما داعي تجي أنت تسوي لنا صورة حصر عقلي، ما راح يفيدنا شيء، ما راح يفيدنا شيئا جديدا زائد على تعداد الأبواب الثمانية اللي أنت عددتها جزاك الله خير في أول البحث. فهاي الإعادة منك لا طائلة تحتها، تعال أنت تحدث في أمر مهم أنت أغفلته. شنو هذا الأمر المهم؟ الأمر المهم هو أن بعض الأبواب اللي ذكرت داخلة في أبواب أخرى، فما هو الداعي لإفرادها؟ يعني مثلا القصر، الحفر، هذا من أحوال الإسناد، أن هذا الإسناد فيه حفر وهذا الإسناد لا حفر فيه. القصر وعدم القصر تماما مثل التأكيد وعدم التأكيد. شنو فرق التأكيد وعدمه عن القصر وعدمه؟ كل منهما حالان للإسناد، حالان للإسناد الخبري. فكما أنك ذكرت التأكيد في أحوال الإسناد الخبري، كان عليك أن تذكر القصر أيضا في أحوال الإسناد الخبري، ولم يكن داعي لإفراد القصر بباب مستقل في عرض الباب اللي ذكرته، باب الإسناد الخبري. هذا المهم، المهم أن تبين هاي النكتة، نكتة إفراد بعض الأبواب عن الأخرى. هكذا الفصل والوصل من أحوال الجملة، يعني من أحوال الإسناد الخبري، فلا بد أن تذكر الفصل والوصل وين؟ في باب الإسناد الخبري، ولا داعي إلى فصله وعزله. يقول هاي النقطة المهمة هي اللي كان يبينها، اللي كان على الماتن أن يبينها. أما نقطة أنه يصور أن الحفر الاستقرائي بصورة الحفر العقلي، هذا لا طائلة تحته، لا فائدة فيه. أما النقطة المهمة اللي هي عزل هذه الأبواب المتداخلة، عزلها وفصلها في أبواب مستقلة مع أنها داخلة في أبواب سابقة، هاي النقطة المهمة. يقولوا أنا اتصديت لبيان هذه النقطة المهمة، هذا المطلب المهم أنا اتصديت في الشرح المطول لبيان ذلك. اللي ذكره في الشرح هو يرجع كله إلى نقطة واحدة، وهو شدة الاهتمام والعناية ببعض الأحوال اللي أفردها وجعلها في أبواب مستقلة اللي إحنا ذكرناها سابقا. مثلا الفصل والوصل حال من أحوال الجملة، فكان ينبغي دراسته وبحثه تحت باب الإسناد الخبري، لكن المصنف أفرده، كل أهل الفن أفردوه لشدة العناية والاهتمام به لما فيه من أبحاث مهمة. هكذا بحث القصر والوصل، وهكذا بحث الإطناب والإيجاز والمساواة. هذا كله ظاهر، يقول هذا واضح مما تقدم، اتضح أن الأبواب هي أبواب ثمانية. أجيت سويت أن حصر عقلي، احنا نعلم أنه حصر استقرائي، فما زدتنا شيء. هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، ما بي فائدة جديدة، لأن جميع ما ذكر من القاصر والفصل والواصل والإيجاز ومقابليه اللي هو الإطناب والمساواة، إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند. وأنت جعلت أبواب للمسند والمسند إليه والجملة، فليش تفرد هذه الأبواب؟ مثل التأكيد، إنما هو من أحوال الجملة مثل التأكيد والتقدير، لا فرق بينه وبين التأكيد، ماكو فرق بين القصر وبين التأكيد. ليش فصلت القصر عن التأكيد وجعلت باب مستقل؟ هذا اللي كان عليك أن تبينه أيها الماتن. قال مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب على الماتن في هذا المقام، يا مقام، مقام حفر الأبواب في الثمانية، في هذا المقام، مقام حفر الأبواب في الثمانية، الواجب عليك أيها الماتن بيان سبب إفرادها، أنه ليش أفرد الحصر، ليش أفرد الوصل والفصل، ليش أفرد الإطناب والإيجاز والمساواة مع أنها داخلة في سابقاتها. فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، وقد لخصنا ذلك في الشرح. الشارح ملتفت إلى أن الماتن ملتفت، الماتن ملتفت إلى أن هاي الأبواب داخلة فيما سبق، بس هذا الشارح الماتن ملتفت. لاحظوا عبارة الماتن قال في أول تعداده، قال وينحصر في ثمانية أبواب أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل. من وصل للقصر ما قال أحوال القصر، ليه؟
لأن القصر هو أصلا حال من أحوال الإسناد داخل في ضمن الإسناد. الماتن هم ملتفت إلى ذلك، من وصل إلى الإنشاء ما قال أحوال الإنشاء، من وصل إلى الفصل والوصل ما قال أحوال الفصل والوصل، لأن هو نفس الفصل والوصل حال من أحوال الإسناد. الإيجاز والإطناب أيضا ما قال أحوال. الماتن ملتفت إلى دخول بعض هذه الأبحاث في الأبواب السابقة، لكن مع هذا ما بين سبب الإفراد، فكان اللازم على الماتن أن يبين سبب الإفراد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.